أما بعد، قال بعض الذين يغارون على الدعوة والمنهج: أتراكم تدعون إلى تحزب أو تجمع يعطي تميزا من خلال وفاة داعية قضى عمره في الدعوة؟ لكنني أجبت الناقل يا إخوتي وأجيب مرارا وتكرارا: إن كل حديث عن ثمرة من ثمرات بستان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له حديث لا يتعلق إلا ببستان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمتنا شبهها ربنا بالزرع، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. لم نتحدث عن الشيخ ونحن نصحبه لنروج له، لكننا تحدثنا عن هذا الداعية الشيخ بعد أن لقي ربه، بعد أن طويت صفحاته كنموذج من النماذج التي ينبغي لنا أن نراها معززة لسيرنا وانتمائنا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا، فإن كل حديث عن سلفنا الصالح أو أبطالنا أو مجاهدينا أو قوادنا أو علمائنا فإنه يعني أن الدعوة التي أراد لها ربنا سبحانه وتعالى أن تظهر في الأرض وأن تؤثر في الأرض لا بد أنها باقية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لهذا أفردت حديثين اثنين من أحاديث الجمعة. كان الحديث الأول يتعلق بالحياة الإنسانية لهذا الداعية، يتعلق بحياته الاجتماعية، يتعلق بحياته المهنية، يتعلق بجهاده ونضاله، يتعلق بتعلمه وتعليمه، يتعلق بحالة باطنه التي كان يتعامل من خلالها مع أفراد المجتمع أما أو طفلا أو أخا. وأحببت أن يكون حديثنا الثاني تخصصيا أكثر حين يتحدث عن الجانب التربوي وما أحوجنا إلى التربية أيها الإخوة الأحبة في زمن أصبحت المادة فيه ناهشة لبواطن الناس، ما أحوجنا إلى التربية، والتربية هي تنقيل الناس في النتيجة من التوجه إلى عبادة العباد إلى التوجه إلى عبادة رب العباد. التربية تنقيل الإنسان من الأرض إلى السماء، ولكنه أخلد إلى الأرض. المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنها أخلدت إلى الأرض، إنها تنتظر الجذبات السماوية التي تعيد إليها روحانيتها وتألقها ونجوميتها. ليست النجومية نجومية فتاة أو شاب يقفان أمام الإذاعة أو التلفاز حتى يغنياه أعذب الألحان، إنما النجومية هي التي تهتدى بها وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. فكل من اهتدي به فهو النجم، وكل من كان سبب ضلال أو بعد أو لهو أو لغو فلا يستحق أن يكون حصاة في الأرض. وهكذا يا إخوتي، أقول وفي الجانب الثاني من حياة أستاذنا عبد الرحمن الشاغوري رحمة الله عليه الذي قضى منذ أيام، أقول: أما التعريف المختصر فهو عالم عامل كان يربي بحاله أولا وبأفعاله ثانيا وبأقواله ثالثا. هذا الترتيب الذي يتميز به أصحاب التربية، أن تكون تربيته بحاله سابقة ثم يلي ذلك التربية بالسلوك والفعل ليكون المقتدى المنظور ثم يأتي القول. أما قرأتم قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ هذا هو الحال، دعا إلى الله. الدعوة إلى الله دعوة حال، ليست الدعوة إلى سبيل الله كالدعوة إلى الله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال، ومن أحسن قولا ممن كان قوله الثالث بعد دعوة الحال والفعال، وما أبشع أن يكون القول أولا، ومن أحسن قولا ممن تأخر قوله بعد حاله وأفعاله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال، فكان القول في المرحلة الثالثة. كان بشوش الوجه من أخلاقه رحمة الله عليه، كان بشوش الوجه، كل من لقيه لا بد أن يجد بسمة في وجهه. كان حسن السمت، طويل الصبر والتروي، فلم يكن عجولا يبت في أمر، إنما كان يمتلك التروي الطويل والصبر الذي يظن معه طالبه أو سائله أو قاصده أنه لن يجيب. وكم رأيته يا إخوتي يقوم مترويا إلى كتبه يبحث فيها مع سائله أو قاصده في أمر ربما كان شبه مستيقن منه، لكنه يريد أن يعلم الناس التوثيق، يدخل إلى البحث ويقرأه، تريد منه مسألة لكنه يحيط لك بجوانبها. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن ماء البحر يقول هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، لأن مسافر البحر لن يحتاج إلى الوضوء وحسب، لكنه سيحتاج إلى الطعام، فكان يضع له البيئة التي تحيط به والتي لم يتنبه إليها السائل. كان حسن الظن بالناس، فما رأيته أساء ظنا بأحد. والله لقد كنت أظن يوما من الأيام ظنا لا يليق بالبعض، بل إن رجلا كان مشتهرا إلى درجة شديدة بأنه مما لا يحسن الظن به، فقال لي أنا أزوره لعله ينجب، أزوره لعله يرتقي، أزوره لعله يسمو، فالناس كلهم خير. حسن الظن الذي رأيته في قلب الشيخ في جميع الناس ما رأيته والله في أحد، وكان يقول لي لا تنتقد أحدا، فالصوفي ليس بنقاد، وكان يكرر علي قول العارف ولا ترى العيب إلا فيك، معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استتراه. على هذا المنهج تشرع في نفسك وتحقق في أبناء جنسك. انظر وأنت ترى خلق الله إلى أفعال الله، فإذا نظرت إلى نفسك فالتزم الشريعة، فالتزم التدقيق، اجعل تدقيقك على نفسك واجعل سعة صدرك للناس. أما منهجه في تربيته الذي عرفته أكثر من 30 سنة، فما كنت أرى فيه إلا الجمع بين أركان الدين الثلاثة، الركن الإسلامي والركن الإيماني والركن الإحساني، فما كان يرتضي أبدا أن ينفصل ركن من هذه الأركان عن ركني الدين الآخرين، وكان يقول لي إن ركن الإيمان بينهما وله صلة بالركن الأول والثالث، له يد إلى الركن الأول وله يد إلى الركن الثالث، فلا يصح أن نفصل بأي حال من الأحوال بين أركان الدين الثلاثة. الركن الإسلامي الفقهي الشرعي الذي أئمته أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الركن الإيماني الذي أئمته الأشعري والغزالي والجويني وأئمة علماء التوحيد، الركن الإحساني الذي أئمته الجنيد والتستري وابن أدهم والجيلاني والشاذلي وعلماء التربية، وكلهم من رسول الله ملتمس، كل يتحدث بتخصصه ويبين دقائق علمه، لكن كان دائما لا يرتضي في حال من الأحوال أن يفصل بأي شكل من الأشكال بين واحد من هذه الأركان ليلتفت إلى الركن الثاني أو الثالث. وكثيرا ما سمعته يستشهد بكلمة الجيلاني رحمة الله عليه: كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. طر إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك بيد الرسول. فإذا نظرت إلى جانب المعرفة والمحبة الذي تحقق به حتى سرى إلى جلاسه، وقد يكون الحديث عن ترابط منطقي أو علم أمرا يسيرا، أما المعرفة والمحبة، أما معرفة الله وحبه فهو الكنز الخفي الذي هو أندر كما يقولون من الكبريت الأحمر. المقام الذي عبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام عبر عنه القرآن بقوله: يحبهم ويحبونه. لكن هذا التعبير إذا لم يسري إلى باطن الإنسان وسره وروحه فإنه لا يعد كونه مما تكرره الألسنة، مما تكرره الألسن. أقتطف مما كان يقوله شعرا، وكان بارعا كما قلت في الأسبوع الماضي في أدبه وشعره: يا نسيمات الصبا هبي على من على أحشائه الشوق مقيم. هذه والله ساعات الصفا، إذ بها قد لاح ذا الحسن السليم. فاغتنم يا أيها الخالي الهوى، وانتعش يا أيها المضنى السقيم. وكان يشير بالنسيمات إلى النفحات: ألا إن لربكم في دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. يا نسيمات الصبا هبي على من على أحشائه الشوق مقيم. من هو مشتاق إلى سيده ومولاه؟ من هو مشتاق إلى مشوقه؟ أين الشوق؟ ما أحلى الشوق حين تحترق البواطن فيه. الشوق المحرق، الشوق المحرق المؤرق. يا نسيمات الصبا هبي على من على أحشاء الشوق مقيم. هذه والله ساعات الصفا، حين تتجلى النفحات وحين تتنزل التنزلات. إذ بها قد لاح ذا الحسن السليم، هذا الحسن الأصل الذي تشتاق إليه كل المحاسن. لو أن كل الحسن يجمع صورة ورآه كان مهللا ومكبرا. فاغتنم يا أيها الخالي الهوى، فاغتنم يا أيها الخالي الهوى. طالما أنك مليء لن تنال من النفحات شيئا. فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. تسجد في الليل وقلبك مليء بالدكاكين والمصانع. تسجد في الليل مولاك يقول: أقبل أقبل علي، وقلبك مستغرق في سلوى وناهد. تسجد في الليل مولاك يقول: ففروا إلى الله، ولكنك تفر إلى نفسك، تفر إلى شهرتك، تفر إلى الخلق، ترجو الخلق وتخافهم. فاغتنم يا أيها الخالي. وإذا جاء فارغا من سوانا عاد من فيض سرنا ملآنا. وقد قالوا: المكاتب عبد ولو كان عليه درهم. يعني من أراد أن يشتري نفسه من سيده وكان سيده رضي أن يكاتب، كاتب سيده وبقي عليه درهم لم يؤدي إلى سيده، فهو ما يزال في حكم العبد، لم يتحرر. وأنت أيها الإنسان عبد الدنيا والأغيار، عبد الخلق، عبد المال. طالما بقي في قلبك بقية ليس يدرك وصالي كل من فيه بقية. فاغتنم يا أيها الخالي الهوى وانتعش يا أيها المضنى السقيم، مهما كنت متعبا، مهما كنت مريضا، مهما كنت في حالة من الضنك، إذا تخليت عن سواه أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وهكذا تمتزج المحبة مع الشوق مع شرط إقبال السر على الله، حتى بدلا من أن نتحدث ونحن نتحدث عن الصفاء والتربية عن طقوس وأعلام وألوان وأشكال، نتحدث عن حقيقة التربية، نتحدث عن حقيقة الصفاء، نتحدث عن حقيقة الارتقاء. وإلا فما معنى أن يجتمع الناس ليقول هذا أنا سلفي أو ذاك صوفي؟ إنها كلمات لا مجال لها على أرض الواقع إن لم تجد لها على أرض الواقع تمثلا. السلفي من كان مقتديا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، والصوفي من صفى باطنه حتى استمد من حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكن صوفيا سلفيا وكن سلفيا صوفيا، ولا نريد بعد ذلك أن يبقى جماعات ولا تحزبات على ساحة الإسلام. نحن نريد جماعة واحدة اسمها جماعة المسلمين، إمامها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأمة خدمها، كل الصادقين خدمها. لا نريد أن ندعو إلى اسم من الأسماء، فالاسم الأوحد الإمام للأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا خدامه، وكلنا في عتابه، وكلنا نرجو أن نقبل في خدمه وجنوده صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى كلماتي وهو يربط بين الذوق والحب. قالوا أتراه، يعني باطنك يستشعر هذه الرؤية أن تعبد الله كأنك تراه؟ قالوا أتراه، قلت لهم أو أهوى من لا أشهده؟ قالوا أتراه، قلت لهم أو أهوى من لا أشهده؟ إن قال سواي أحب ولا، يشير إلى أمير شعراء مصر حين قال أحب ولا أعبد، إن قال سواي أحب ولا فأنا أهواه وأعبده. ذلك أن أمير شعراء مصر تحدث عن مخلوق أحبه فقال أهواه ولا أعبده، أما أستاذنا فلما تحدث عن معشوقه ومحبوبه الذي استطاع أن يقول حين علم أنه محبوب ومعبوده، قال إن قال سواي أحب ولا فأنا أهواه وأعبده. إن عشقي مال إلى ملل خمسا في اليوم أجدده. إذا رأيت أن محبتي قد ضعفت خمس مرات أجتمع به. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى صلاة الصبح يا شباب، الصلاة الوسطى صلاة الصبح، لأنها لا تجمع. الظهر يجمع مع العصر، والمغرب تجمع مع العشاء، أما الوسطى فهي الصبح. فالله سبحانه وتعالى جمع الصلوات في كفة والصبح في كفة، فكونوا قبيل الصبح متهيئين تستمعون إلى مناجاة مولاكم، تناجونه في تنزلاته يقول هل من مستغفر فأغفر له، وأنت تنتظر أذان الفجر. إن كنتم هذا أضمن لكم تربية وصفاء، وإن لم تكونوا كذلك لأضمن إلا أن تكونوا أصحاب شعارات، أصحاب نداءات، أصحاب كلمات، أصحاب تخليط. إن عشقي مال إلى ملل خمسا في اليوم أجدده. ولن يكن يرضى الشيخ بالواقع الذي عليه كثير ممن يزعمون أن التصوف والصفاء يمثل طقوسا، ومما سئل عنه وأحببت أن أثبته في هذا الموقف ما تقول في الذين يضربون أنفسهم بالحديد والنار؟ قال: أولى من هذا أن تجد ضالا فتهديه إلى الحق، أو جاهلا فتعلمه، أو مريضا فتقرأ عليه. حتى لم يصدر من كلمات الشيخ ما يجرحهم، لكنه أراد أن ينهض بهم. إن كنتم أصحاب كرامات اقرأوا على المريض الذي عجز الطب عن شفائه، بدلا من أن تضربوا أنفسكم بالحديد والنار. إن رأيتم ضالا قد ملكته نفسه فخلصوه من نفسه، فأعظم كرامة لكم أن تخلصوا ضالا من هيمنة نفسه، أن تخلصوا حائرا من حيرته. وهكذا نهض بهم من خلال توجيه يستمد من توجيه السيد صلى الله عليه وسلم. هذا جانب صغير. لا أستطيع يا إخوتي في موقف وفي عجالة أن أعبر، لكنني اقتطفت هذه الكلمة اقتطافا، وأكرر وأقول لمن يغار على الدعوة والمنهج: لا تخف، فلسنا من أنصار التحزبات، بل نحن من أنصار الانصهار في بوتقة واحدة في جماعة مسلمي هذا الإسلام، في جماعة المسلمين الواحدة، بل نحن الأمة التي أخرجت للناس كافة، التي أرسل رسولها رحمة للعالمين. لا نريد أن نجتمع على اسم من الأسماء، إنما نريد أن نجتمع على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.